توكلت على الله رب العالمين وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. مر علينا في الدرس الماضي معنى اللذة والألم، وقسمها المتكلمون والحكماء إلى لذة مزاجية هي مختصة بمن بالموجود المادي اللي هو الإنسان، هذا يلتذ إذا شنو في مثلا صار عنده حالة سرور وفرح وهاي الأمور المادية اللي تحصل بالإنسان، أو يتألم إذا صار أصابه حزن ومرض وآلام ومصائب وهاي الأمور، هذه أمور مزاجية تابعة للأمور موجود المادي، هذا خارج عن بحثنا، خارج عن بحث التوحيد وبحث الربوبية. بقى وين البحث في اللذة العقلية والألم العقلي؟ الألم العقلي هكذا قالوا إدراك المنافي، أي المنافر له سبحانه وتعالى، وهل يوجد في عالم الوجود موجود مساوي أو أقوى من الباري عز وجل بحيث يكون منافر له ومنافي له؟ لا يوجد، كل ما موجود في الوجود هو فعله سبحانه وتعالى، فلا يوجد منافر ولا منافي، كل ما في العالم وتحت قدرته سبحانه وتعالى. زين، يبقى إذن ما يبقى شنو عندنا؟ اللذة العقلية. شنو اللذة العقلية؟ إدراك الملائم. ما معنى إدراك الملائم؟ إن الباري عز وجل يعلم بذاته إنه شنو حائز على جميع الكمالات بنحو أشد وأعلى من الكمالات الموجودة في الممكن، هو عالم بذاته. عبروا أنا في بعض الكلم بالابتهاج الذاتي، يعني الإدراك إنه يدرك ذاته. عليكم السلام ورحمة الله، ذاته حاضر لديه وذاته حائز على جميع الكمالات، فهو مبتهج، فهو شنو؟ ملتذ عقليا، هذا هو معنى الالتذاذ العقلي. يبقى مسألة فرعية، هل يصح أن نصف الله سبحانه وتعالى بالملتذ عقلا؟ نقول له يا ملتذ مثلا ارزقني أو أعطني أو كذا أو لا، هذا البقاء القضية هنا المتكلم ما يقبل، يقول القضية توقيفية، الأسماء الإلهية توقيفية، ما ذكرها الشرع نلتزم بها ولا نتجاوزها. الحكيم ما يقبل بهذه القاعدة التوقيفية الأسماء، يقول كل وصف كمالي يوجب وصف الله سبحانه وتعالى به وبنحو الكمال نصف الله به، ما نتقيد بقاعدة التوقيفيات. إذا هذا الوصف وصف كمالي يضيف إلى الباري عز وجل صفة كمال فنصف الله سبحانه وتعالى به، لا نتقيد بالتوقيفية، قضية عقلية عندنا مو قضية توقيفية.
ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، شو يقولون هناك كمال؟
إيه ما تمشكلة، ادعوها الأسماء المذكورة ندعو بها، وأسماء
بس ما نتوقف
عليها. ما نتوقف عليها، نتجاوزها، العقل يقول لي
بس هي لو موجودة كان ذكرها،
هاي مثل هذه اللذة العقلية مثلا وغيرها، نصف الله سبحانه وتعالى ولا نتقيد.
سيدنا للفائدة ولو يعني خروج شوية عن الموضوع، بس أكو اشتغال الحكماء شي نظرون للعقل اللي هو
طواعتهم عقلية ما يتزمون بالشرع،
معذركم سيدنا، احنا مو عندنا العقل مصدر من مصادر التشريع، هنا هذا العقل شي نظرون للحكماء، هو نفس العقل الفلسفي اللي عندهم، نفس العقل اللي عند الأصوليين مصدر؟
لا 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 يختلف، العقل الفلسفي شيء، الأصولي شيء، الفلسفي ما ندخله ضيع وقتنا، الفلسفي ما له دخل بقضية مصادر التشريع والتشريع، الفلسفة موضوعها الوجود الموجود المطلق، الوجود المطلق هذا موضوعها، فكل ما هو موجود تتناوله الفلسفة، الاعتباري ما تتناول الفلسفة، جملة من هاي القضايا التشريعية اللي هو علم الأصول والفقه قضايا اعتبارية ما يتناولها الحكيم، نوع القضايا الحقيقية الواقعية، هذا يختلف الموضوع، هذا موضوع وهذا موضوع. احنا عندنا الوجود المطلق ومطلق الوجود. الموجود المطلق هو الباري عز وجل. الوجود مطلق الوجود اعم من الباري. وعندنا الوجود المقيد وهو الممكن، مقيد انه يكون جسما او مجرد او كذا او كذا. فالفيلسوف يتناول شنو مطلق الوجود، ومرات يعبر عنها الالهيات بالمعنى الاعم، الالهيات بالمعنى الاخص، وهكذا. فخرج منها علم الطبيعيات والرياضيات، هاي خرجها بعد، والفلك وهاي الامور. زين هسه مو بحثي هنا، مو علم الفلسفه، هسه واضح ان شاء الله. يعني هذا البحث هو بحث عقلي. المتكلمون اغلبهم ما وافقوا
زيادة
قضيه اللذه والابتهاج الذاتي، الا بعض المتكلمين بعض. اما الحكماء اغلبهم بحثوا هذه القضيه والتزموا بها بالابتهاج العقلي للمساله التوقيفيه من ناحيه الدليل. يصح ان الله سبحانه وتعالى مبتهج حتى عند المتكلم، لكن من ناحيه الوصف نصف او لا نصف، قالوا قضيه توقيفيه مو بيدنا المساله، ما حدده الشارع. نعم
قالوا عندنا
ده الفلاسفة عقلي بعد دليله، ما دام صفة كمال نصف الله سبحانه وتعالى.
يقول المدح والذم يساو عنده، فما كل الذباء ساو عنده،
بس هذا ثاني بعد. زين المسألة الثانية عشر في الاستحالة الألم واللذة عليه تعالى، هذا مو كلام لا المصنف ولا العلامة، هذا كلام يعني محقق الطبع هكذا قال. قال والألم، هذا كلام الشيخ الطوسي، والألم مطلقا منفي، الألم مطلقا سواء عقلي أو مزاجي، واللذة المزاجية منفية عنه سبحانه وتعالى. زين يبقى اللذة العقلية المصنف قال بها أو لم يقل؟ سكت الشيخ الطوسي، لم يبين هو مع المتكلم أو مع الحكيم، سكت عن هذا المطلب، لم يبين قوله في المسألة. أقول هذا أيضا عطف على الزائد، هذا كلام بعد العلامة الحلي، فإن وجوب الوجود يستلزم نفي اللذة، يا لذة المزاجية، والألم مطلقا. واعلم أن اللذة والألم قد يكونان من توابع المزاج، يعني قضايا انفعالية، الحزن والوجع والآلام وهكذا، والفرح والسرور، هذه قضايا انفعالية، انفعال تأتي من خارج الإنسان، من توابع المزاج. فإن اللذة من توابع اعتدال المزاج، يعني الإنسان يقول الآن في وضع جيد فهو ممتد، والألم من توابع سوء المزاج، تعرض إلى حادث خارجي. وهذان المعنيان إنما يصحان في حق الأجسام، لأنه منفعل، جسم المادي الموجود المادي ينفعل. وقد ثبت بوجود وجود بوجوب الوجود أنه تعالى يستحيل أن يكون جسما، فإذا استحال أن يكون جسما فمنفيان، بعد ماكو موضوع، فينتفيان عنه لانتفاء الموضوع، إن موضوع الجسم المادي أو الجسم مطلقا. أنا قاعد أركز الجسم المادي على مبنى الحكماء، على مبنى المتكلم، الجسم مطلقا كله، كل ما عدا الله أنتم مادي، ما أنتم مجرد ومادي، فقط الله مجرد. وقد يعنى بالألم إدراك المنافي، يعني هنا قضية علمية بعد، مو قضية انفعالية، علم هذا مو جسمي. وباللذة إدراك الملائم، فالألم بهذا المعنى منفي عنه تعالى، لأن واجب الوجود لا منافي له، لأن كل شيء فعله، لا يوجد شيء خارج عن قدرته وسلطانه وفعله، فما إلى منافي معارض.
قالوا إدراك
الألم سامك نفاه، هم متفقين على النفي، يبقى فقط الوصف الإيجابي. وأما اللذة العقلية، هاي البحث هنا، هيا اللذة العقلية، وأما اللذة العقلية بهذا المعنى، المعنى شنو؟ إدراك الملائم، يعبر عن الإبتهاج. فقد اتفق الأوائل، الأوائل شنو؟ المتكلمين في عصر الأئمة من الإمامية، على ثبوتها لله تعالى. احنا قلنا من ناحية الدليل العلمي ماكو إشكال، من ناحية الإشكال وين صار؟ بالوصف، نصف أم لا نصف؟ لا التوقيفية دخلت، فلهذا قال نف اتفق الأوائل. هو ما يتكلم عن الفلاسفة، يتكلم عن المتكلمين، عندنا كلام احنا على ثبوتها لله تعالى، لأنه مدرك لأكمل الموجودات، أكمل الموجودات مدرك لها، أعني ذاته. من هي أكمل الموجودات؟ ذات البارئ، فيكون مرتدا به، يعني عالم بذاته، هذا بمعنى البسيط. فأكو إشكال بهذه الناحية، عالم بذاته لو ليس عالم بذاته، هو هذا معنى اللذة العقلية، هو تفسير آخر. والمصنف رحمه الله كأنه قد ارتضى هذا القول، وهو مذهب، هاي من عطفه وهو مذهب، يقول هذا القول قال به الفلاسفة الحكماء وأيضا بعض المتكلمين، هذا اللي من المتكلمين من المتقدمين، هذا من نوبة. وأنا ذكرت لكم رسالة أنه تاريخ وجوده كان معاصر لأحد السفراء حسين بن روح، وهو مذهب ابن نوبخت عشيرة وغيره من المتكلمين، مو فقط هو، بعض المتكلمين قالوا بهذا المعنى. إذا المسألة شنو؟ بها شيء من الوفاء، بلهذا سكت الشيخ الطوسي، ما اعترض، ما قال هذا قول الفلاسفة فقط وعارضه، لأن المتكلمين قالين به، مو متكلمين هينين، من الطبقة المتقدمة من علماء المختصين بعلم الكلام هذا ابن نوبخت. إلا أن أطلاق المرتد عليها كلام الشيخ الطوسي مو كلام المصنف، أطلاق المرتد عليه يستدعي الإذن الشرعي. وجدت رواية نصف، ماكو ماكو رواية، فالحكيم يصفه، المتكلم لا يصفه، يتوقف مسألة بعد يم الإذن الشرعي.
احتاط هنا العلامة مو؟
طبعا أكو روايات إنه تنهى عن وصفه، روايات تنهى عن وصف الله سبحانه وتعالى غير بغير ما وصفه الله وغير ما وصفه الأئمة، لأن هم طريق الوحي، هم الأئمة عليهم السلام، هم طريق الغيب بيدهم، الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطاهم هذا الطريق، فحينما يصفون الله بوصفين هم أدرى به، مصيب للواقع. إذا لم يصفوا، ربما إذا وصفوا إنسان آخر مهما من لغة مرتبته العلمية ممكن يشتبه له لوازم فاسدة، والله العالم.
بعض الأوصاف يعني لله شوية مرعبة، خلينا
صح،
مثل الماكر،
هاي خوف ذاكرة القرآن،
يمكرون
وينكر الله،
ماكر
بس يأولونها، يأولونها ما المتكلم يأولها.
إيه؟ بس انت تقدر توصف سيدنا يعني يقول يا ماكر؟
لا، من باب انه لا، ما يذن، ما يوصفونه، من باب ماكو اذن شرعي، مع انه العقل دليل العلمي والدليل النقلي يصف الله انه باب المكر، مكر الالهي واضح في الايات والروايات، لكن وصفه لا، هاي يبقى اذن شرعي، دليل علمي. ايه يعني هم المكر بمعنى شنو؟ تعطيل الاسباب، يمكر بك انت اليوم تخطط ان تصل عن طريق اليف للفعل الفلاني، وماذا يقطع عليك الطريق اليف، يحدث في الحادث ما تقدر تتجاوز طريق اليف، يقطع عنك، فهذا مكر الله سبحانه وتعالى. هذا يقول به
ذاك اليوم تقرير بالراديو بمصر، بعد حرموها العلماء وصف الله بالمكر،
هاي بناء التوقيف زين في نفي المعاني والاحوال الزائدة في الأعيان. هنا الكلام في المسألة التاسعة عشر، هذا بحث في الصفات الذاتية، مو بحث في الصفات الفعلية الآن، هذا هنا بحث في الصفات الذاتية، واضح إن شاء الله؟ زين، هذا الكلام مر علينا إجمالا في بحث الصفات. الأشاعرة ماذا قالوا بصفات الله عز وجل؟ قالوا صفات قديمة زائدة عن الذات.
الأشاعرة
المعتزلة، الصفة الرسمية لهم، كبار المعتزلة قالوا لا يوجد صفات للباري عز وجل، إنما الذات تنوب مناب الصفة. بعض المعتزلة لهم قول، وهو هذا اللي راح يتكلم عنه، وإحنا ذكرناه في يوم ما، هذا الصفات اللي هو الأحوال أو المعدوم الممكن أو الثابتات الأزلية، هاي أقوال لبعض المعتزلة اللي مرة شرحناه، نصف الله عندنا صفات مثل القادرية والحيية والعالمية نصف بها موجود، وهذه الصفة لا هي معدومة لأنها نصف بها موجود، ولا هي موجودة لأننا موجود الموجود في الخارج فقط الموضوع والمعمول، ولا يوجد هذه الصفة الانتزاعية. وين نضحها بها خالق؟ نضحها في وسط، في حال لا هي موجودة ولا هي معدومة. نفس القول ثابتات الأزلية، أيضا هذا قول للمعتزلة وذاك أيضا قول المعتزلة، أكو يسمونه المعدوم الممكن. هو شنو السبب عندهم؟ إشكال عقائدي هروب منه وقعوا بهذا. علم الله سبحانه وتعالى بالأشياء قبل الإيجاد، هو عالم له مو عالم، العلم مو مقتضى أن تكون هناك إضافة. زين هو ما موجود طرف الإضافة،
كيف يعلم؟
فإذا وين موجود؟ لا هو موجود ولا هو معدوم ممتنع، هو معدوم ممكن. فقالوا إذا الثبوت لا يساوي الوجود، أعم الثبوت أعم من الوجود. هذا الثبوت له مصداقان، الموجود والمعدوم الممكن الذي سيوجد، سيوجد هذا معدوم ممكن مو محال. هاي منطقة الثبوت عام معتهم، يسمونها الثابتات الأزلية. من الأزل ثابتات اللي هو علمه سبحانه وتعالى بالأشياء قبل الإيجاد، قبل الإيجاد. هذا هو هذا الإشكال، هروب منه. كيف يعلم بالأشياء قبل الإيجاد؟ ما وجدوا جواب، قالوا بالثابتات الأزلية. هذا قول للمعتزلة. قول ثاني اليوم هو هذا انبحثنا، شنو الحال؟ صفة شنو نقول؟ زيدون عالم، عندنا زيد في الخارج وعندنا علم زيد في الخارج، أما العالمية ما موجودة في الخارج، فهي صفة لا موجودة ولا معدومة. وهذا الحال صفات الانتزاعية، هاي المصدر الجعلي الإنسانية، هاي في الذهن، في الذهن نعم. ما فصفات، احنا نتكلم عن صفات الذاتية، هم طبعا الكلام كله مثل ما القادرية والعالمية والحيية. إذن شنو صفات؟ لا هي موجودة ولا هي معدومة. الحكماء أجابوا قالوا لا يوجد واسطة بين الوجود والعدم، لأنهما نقيضان، لا يوجد شيء مرحلة يرتفع فيها النقيضان، لا موجود ولا معدوم، ماكو واسطة. واضح إن شاء الله؟ خلنا نضيف لكم معلومة مهمة، هاي ارتفاع النقيضان هي مطلقا باطلة لو فيها وجه من الصحة. يرتفع النقيضان، شوفوا الموجود له مراتب من الوجود، أي موجود له مراتب الوجود، له وجود ذهني بس هذا الكتاب، وله وجود خارجي، وله وجود بحسب ذاته، أي وجوده هو هذا الكتاب. معنى ارتفاع النقيضين الباطل انه يرتفع النقيضين في جميع مراتب الوجود، هذا باطل ما نخبر منه.
شنو الدليل على
هذا؟ واضح، ووجود ولا موجود شلون يصير
باطل؟
لا هو انت تقول لي موجود، زين وين موجود؟ لا هو لا وجود بذاته، لا هو له وجود ذهني، لا هو وجود خارج، وين موجود؟ فهذا باطل ما يصير. أكو شيء ثاني مثل يقولون الماهية بالحمل الأولي من حيث هي هي، لا موجودة ولا معدومة، فارتفع النقيضان. هاي في مرتبة ذاتها بالحمل الأول، مو مرتبة الحمل الشاع، هي أما موجودة أو معدومة. فإذا ارتفع النقيضين في أحد المراتب ما عندنا إشكال، إحنا ارتفع النقيضين الإشكال وين؟ إذا ارتفع في جميع المراتب، لا مو فقط في قارب، في جميع المراتب في مرتبة ما يأثر، ما يأثر، ما يسمى ارتفاع النقيضان، لأنه موجود في مرتبة مفقود في مرتبة أخرى ما يأثر.
إذن هي حقيقتها شو؟
هي هاي لا موجودة لا معدومة، لا كثيرة ولا واحدة، ولا طويلة ولا صغيرة، لا أبيض لا أصفر، لا سمين لا ضعيف، لا إنسان لا حيوان، من حيث هي 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 لا موجود بالحمل الأولي، لا موجودة لا موجودة، هي هي حمل الشيء على نفسها بالحمل الشائع، بالحمل الأول بالحمل الشائع نعم، بعد أما موجودة أو معدومة. زين هسه وشنو يقول؟ نفي المعاني والأحوال والصفات، المعاني هم هم نفس الشيء الصفات الزائدة، ما نقبل لا كلام الأشعري. لماذا؟ بزيادة يلزم خلو الذات، يلزم تعدد القدماء، ذكروا ثلاث لوازم فاسدة، يلزم الاحتياج، قادر بقدرة خارج عن ذاته. ولا نقبل بكلام المعتزلة كقاعدة عامة، يا هي إنه نيابة الذات عن الصفات، يعني الذات خالية عن صفات الكمال، الله عالم يعني يتلبس ب، يعني من معنى المجازي كأنه عالم، يتلبس بملبس العالم وليس بعالم، قادر وليس بقادر، يتلبس بملبس القادر، هذا مو لباس القادرية. وهكذا ولا نقبل بالحال، لأنه لا واسطة بين الوجود والعدم، الشيء أما موجود أو معدوم، هاي الثابتات الأزلية الأحوال كلها منفية. احنا شو نقول بالصفات؟ يعني احنا قولنا ما ذكرناه، احنا الإمامية ماذا نقول؟
صفات عين ذاته،
هو عين ذاته. وانا ذاكر روايتين جايب اليوم، قطعت اشارة بسيطة
سيدنا الشاهد مع الامس نزلته بالقناة
كله موجودين عن الإمام الصادق عليه السلام إنه قال للزنديق حين سأله ما هو، قال هو شيء بخلاف الأشياء، أرجع بقولي إلى إثبات معنى وأنه شيء بحقيقته الشيئية، إن الله سبحانه وتعالى شيء والشيئية تساوق الوجود، وكل موجود شيء وكل شيء موجود، غير أنه لا جسمه ولا صورة ولا يحس ولا يجس ولا يدرك بالحواس الخمسة، لا تدركه الأوهام ولا تنقصه الدهور. الآن هذا البناء الجديد القوي لا تتعاقب عليه السنين والأيام، شو يصير؟ ينهار، تنقصه الدهور. الإنسان القوي خلال الأيام شو يصير؟ تستهلكه الدهور، يصبح عاجز. ولا تنقصه الدهور ولا تغيره الأزمان. فقال له السائل فتقول إنه سميع بصير، يسأل الإمام سميع بصير، قال هو سميع بصير، سميع بغير جارحة وبصير بغير آلة، بل يسمع بنفسه يعني ذاته، ويبصر بنفسه يعني بذاته. ليس قولي إنه إنه سميع يسمع بنفسه، تكملة كلام الإمام، وبصير يبصر بنفسه إنه شيء والنفس شيء آخر، متفهمج؟ نقول لك يسمع بنفسه يعني السمع شيء ونفسه شيء آخر، والبصر شيء ونفسه شيء آخر، لا، ولكن أردت عبارة عن نفسي أنا، هذا التعبير لفظي، قوالب الألفاظ هكذا، إذ كنت مسؤولاً وإفهامها لك إذا كنت سائلاً، أي فقط طريق التفهيم، يعني قصور في اللغة، اللغة ما تقدر تطمعنا أنه أصف الله سبحانه، فأقول نفسه يسمع بنفسي كأنه شيئين، هاي قصور اللغة، أريد أن أفهمك، يعني هاي القضية البسيطة في الذهن كيف تصاغ في اللغة؟ تصاغ موضوع ومحمول كأنه شيئان، قصور في اللغة. فأقول يعني الإمام يقوله، فأقول إنه سميع بكله، عليكم السلام، تبهت، سميع بكله، صفاته وعين ذاته، ذاته كلها قدرة وكلها حياة وكلها علم، سميع بكله، لا أن الكل منه له بعض، يسمع يعني ببعض ذاته يسمع وببعض ذاته يبصر وببعض ذاته يعلم، لا بالتمام من صرت جزء بالذات، ولكني أردت إفهامك والتعبير عن نفسي، مني هذا، وليس مرجعي في ذلك إلا إلى أنه السميع البصير العالم الكبير، بلا اختلاف الذات ولا اختلاف المعنى. هاي قصور اللغة. أيضا في التوحيد عن أبي بصير سمعت أبا عبد الله عليه السلام الصادق يقول: لم يزل الله عز وجل ربنا والعلم ذاته ولا معلوم، يعني عالم قبل الإيجاد، والسمع ذاته ولا مسموع، نصف أنه سميع بصير قبل وجود المسموع والمبصر، والبصر ذاته ولا مبصر، والقدرة ذاته ولا مقدور. فلما وصفات ذاتية بعد، فلما أحدث الأشياء وكان المعلوم وقع العلم منه على المعلوم، والسمع على المسموع، والبصر على المبصر، والقدرة على المقدور. هاي بعد الأشياء، لكن قبل الوجود صفاته عين ذاتي. ورد بين الإمام قبل وجود الأشياء نصفه بهذه الصفات.
زين لحد الآن مسكين برامل تبعوا على الصفات
أيضا. ما كان ما يسجل زين يسجل زين. نعم شيخ ملعب. أسأل جماعة
الشعر وفزل لحد الآن مسكين برامل تفتوا أنه أيضا.
لا لا ما يقولون بالعينيه، هو نديه بين المدارس. اي مدارس نديه، ومعتهم نديه مع المعتزله. ايه زين. قال: والمعاني والاحوال والصفات الزائده عينا، يعني شنو؟ نفي وجوب الوجود ينفي الزياده. يقول: ذهبت الاشاعره الى انه تعالى ان لله تعالى معاني صفات قائمة بذاته، القدرة والعلم وغيرهما من الصفات تقتضي القادرية والعالمية والحيية إلى غير ذلك من باقي الصفات. هاي شنو؟ هاي الأشعار. وأبو هاشم أثبت أحوالا غير معلومة لكن تعلم الذات عليها. أحوال هي هاي نفسها. وجماعة من المعتزلة، معتزلة بغداد، أثبتوا أن لله تعالى صفات زائدة على الذات.
يعني حالهم حال الأشاعرة
صاروا إيه؟ هم مدارس المعتزلة. أنا قلت لكم الصبغة الرسمية، الصفة الرسمية للاعتزال بالنيابة، لكن بعضهم يذهب هنا وهنا. أي بعضهم هذول وجماعة من المعتزلة. طبعا معتزلة بغداد أثبتوا لله صفات زائدة، يجيهم إشكال على الأشاعرة راح ينسحب عليهم نفس الإشكالات. وهذه المذاهب كلها ضعيفة، لأن وجوب الوجود يقتضي نفي هذه الأمور الزائدة عنه. شنو يعني أنت بس تسمع زائدة؟ يعني ما معناه يعني محتاج إليها. من تسمع زيادة يعني يحتاج إليها. وجوب الوجود غني. واضح إن شاء الله؟ نفي هذه الأمور عنه، لأنه تعالى يستحيل أن يتصف بصفة زائدة على ذاته، سواء جعلناها هاي صفة زائدة معنى كما قال الأشاعرة، أو حالا كما قال أبو هاشم، أو صفة كما قال البقية، أو صفة غيرهما. هاي غيرهما لمن ترجع؟ للحال والمعنى. يعني أي شيء تصف الله سبحانه وتعالى زائد غير مقبول، لأن وجوب الوجود يقتضي الاستغناء عن كل شيء، فلا يفتقر يعني لا يحتاج في كونه قادرا إلى صفة القدرة. تذكرون من قلنا بصفة البقاء ماذا قال الأشاعرة؟ باقي ببقاء مو بذاته، يحتاج إلى صفة القدرة تعطيه بقاء. واضح إن شاء الله؟ كذلك القدرة، هو مو قادر، يحتاج إلى القدرة الخارج عن ذاته حتى يكون قادر. قادر بقدرة، عالم بعلم، حي بحياة، كله خارج عن ذاته، يحتاج لهذا العبارة. فلا يفتقر في كونه قادر إلى صفة القدرة، لا ما يحتاج، قادر بذاته ما يحتاج إلى صفة القدرة. ولا في كونه عالما، انتبهتوا رواية أهل البيت، قادر إذ لا مقدور، ما يحتاج إلى شنو؟ صفة القدرة، هو قادر بذاته. ولا كونه عالما إلى صفة العلم، ولا غير ذلك من المعاني والأحوال. وإنما قيد المصنف بالزائدة عينا، لأنه تعالى موصوف بصفات كمال، لكن تلك الصفات عينه، حتى ليس الالتباس. إحنا كلامنا في الصفات الذاتية العينية، لكن هم يقولون زائدة، نحن نقول عين ذاته. قيدها بالزائدة العينية الزائدة، يعني الذاتية الزائدة، هم يدعون. لكن تلك الصفات قولنا نفس الذات. نفس الذات مفهوما لو مصداقا؟
مو
القدرة والمصداقة مو مفهومة. مفهوم القدرة غير مفهوم العلم، غير مفهوم الإرادة، غير مفهوم الحياة. اتحاد مصداقي هاي ذكرناه، لكن تلك الصفات نفس الذات في الحقيقة يعني مصداقا وجودا خارجا وإن كانت مغايرة لها. من هو كانت؟ وإن كانت الصفات مغايرة للذات بالاعتبار. شنو بالاعتبار؟ بالمفهوم.
بالمفهوم
الاعتبارية بالمفهوم. نعم، تعريف القدرة شيء، مر علينا القدرة، الإرادة، أي اختلاف كله من ناحية المفهوم مو ناحية المصداق الخارجي. هو هو مسألة العشرون تأتي. وصلى الله على محمد وآله محمد.
سيدنا قبل كم يوم نقشنا رواية من توحيد الصدوق.